بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن بالأمس أنا تكلمت عن الظلم، وعدتكم أن اليوم نتكلم عن بعض قصص الظلم. في الحقيقة قصص الظلم من الماضي قصص كثيرة امتلأت فيها كتب التاريخ، والبداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ ابن الأثير، وتاريخ الطبري وغيرها، وجمع هذه الصور كلها الأستاذ الدكتور السيد العفاني في كتابة الجزاء من جنس العمل، فأنصح في الحقيقة بقراءة هذا الكتاب. وأنا لي شريط كذلك في هذا الباب اسمه نهاية الظالمين، تكلمت فيه عن قصص كثير من الظالمين ونهايتهم. حصلت على بعض القصص من بعض المواقع هنا وهناك وبعض المنتديات التي هي في الحقيقة صور عن الظلم في الواقع المعاصر. يعني أنا ما بيتكلم عن ظلم الحجاج وما حصل له، ما بيتكلم عن الناس الذين ظلموا الحسين رضي الله عنه وعواقبهم، هذول كلهم سطر العلماء في التاريخ العاقبة السيئة التي كانت لهم لأنهم عاشوا حياتهم في ظلم واستبداد. دعوني أذكر لكم بعض القصص عن الظلم في واقعنا المعاصر. شخص اسمه تركي محمد، أنا قرأت قصة هذا الشاب اللي اسمه تركي، خلاصة قصة الأخ تركي، يقول أنا تسلفت من إنسان مبلغ وقدره 200,000 ريال لدخول في مشروع، وبعد ما أخذت هذا المبلغ وبدأت أدخل في هذا المشروع، طبعا ثقة الأخ فيني، وهذه تحصل ما بين كثير من الأخوة والزملاء، ما بينهم ثقة والثقة تجعلهم ما يكتبوا لأنفسهم أوراق. وأنا أعرف إنسان يقول لي، قال لي شيخ أنا سلفت والله العظيم إنسان 15,000 دينار كويتي وأعطيتها على أقساط كان محتاج، فكنت أقسط له، أنا كنت أعطيه سلفة ما بين 5,000 4,000 حتى كملت له 15,000. وبعدين يقول قالت لي زوجتي ترى يعني الحياة الدنيا حياة وممات، يعني أنت باكر يمكن تموت وما في ما يثبت. يقول فرحت له فكتب لي شيك بمبلغ 15,000 دينار أو كتب لي ورقة مداينة بمبلغ 15,000 دينار وأقر في هذه الورقة أني أنا أخذت من فلان مبلغ وقدره 15,000 دينار دفعة واحدة. يقول فمرت الأيام، بعد مدة رحت أطلب منه الفلوس وقلت له يا معود أنا طالبك 15,000 دينار. قال حقيقة أنت يعني مع الأسف اسمح لي أقول لك أنك ما تطلبني شيء وأنا ما عندي شيء. يقول وتنكر لي، فأخذت الورقة فقال أقسم بالله العظيم أني أنت سلفتني 15,000 دفعة واحدة، الورقة فيها أنك أنت سلفتني 15,000 دينار دفعة واحدة، أقسم لي بالله. يقول أنا وقعت في حيرة، أقسم بالله العظيم أن أقسمت بالله العظيم أني سلمت 15,000. أنا يقول أنا ما سلمت 15,000 دفعة واحدة، لكن أنا سلمت 15,000 مقسطة، وهو الورقة تثبت أنه استدان مني 15,000 دينار دفعة واحدة، فأراد من خلال هذه الورقة أن يتحايل علي ويخرجني من حقي من خلال أني أنا ما أقسم لأني أنا ما أقرضت 15,000 دينار دفعة واحدة. هذه صورة من الصور. أرجع إلى قصة الأخ تركي محمد، يقول أنا تسلفت من إنسان مبلغ 200,000 ريال، ولما أخذت من 200,000 ريال كنت على أساس أني يعني أدخل فيها مشروع، وبعدين يقول دخلت بالفعل باشرت بهالمشروع، وبعد فترة جاءني الإنسان هذا فطلبني الفلوس، قال يا فلان أنا سلفتك 200,000 ريال وأنا أعطيتك باليوم الفلاني بالمكان الفلاني. يقول فما كان مني إلا رديت عليه قلت له ما عندي شيء، وإذا عندك شيء روح المحاكم واشتك. قلت له هذه آخر الصحبة والصداقة والأخوة. قال ما عندي شيء، كيفك عاد، عاجبك مو عاجبك، لا أخوة ولا صداقة، روح المحاكم واشتك. يقول الرجل رجع وهو مكسوف وحزين ويدعو، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يقول سبحان الله ما صعدت هذه الدعوات إلى السماء واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء. يقول أول شيء أن المشروع اللي دخلت فيه خسر وتكلفت 3,000,000 ريال سعودي. يقول والله العظيم أول شيء أني خسرت في هذا المشروع وتكلفت الخسارة والالتزامات المالية وما تسمى بالعقوبة التأخيرية علي وصلت إلى 3,000,000. يقول يا ليت اكتفى بهذا الحد، بل أن أصابتني حوبة هذا الإنسان وأنا راجع يقول من طريق الدمام مع بناتي، صار لي حادث فانقلبت فيني السيارة وماتوا بناتي الثلاثة. يقول ووقع في نفسي على أن هذه ما وقعت إلا بسبب دعوة هذا الإنسان علي. قد تسأل تقول شنو ذنب البنات؟ أقول نعم البنات ليس لهم ذنب، والله سبحانه وتعالى يأجرهم ويغفر لهم ويرفع درجتهم، لكن العذاب اللي سيصيبك أنت بعد وفاة بناتك هذا كله بسبب يعني الظلم اللي ترتكبه أنت. واحدة من الأخوات كذلك قرأت قصتها وهي مدرسة، تقول أني يعني أنا تطلقت في حياتي، وبعدين تقول بعد ما تطلقت من حياتي عرفت أن عندي صديقة أو زميلة تزوجت هذه الزميلة من شخص وهذا الشخص كان مرموق، فتقول جلست أحاول أحفر لها حتى أكون مكانها في هذا الزواج. تقول بالفعل أرسلت أخوي وقام أخوي وشوه سمعة زوجة هذه الزوجة اللي هي صديقتي وزميلتي مدرسة معي في العمل، شوه سمعتها من كثر ما أسمعها تمدح زوجها، كأن تاقت نفسي أن أكون أنا الزوجة مكان هذا الزوج. تقول فبالفعل عملنا مؤامرة وراح أخوي إلى هذا الزوج اللي هو زوج صديقتي معي في العمل، فبدأ يشوه سمعة هذه الأخت اللي معنا في العمل، حتى أدخلنا الشك والوسواس في نفس الزوج بطريقة تحايلية، وما كان من الزوج بعد فترة إلا أن طلقها. وقدمنا أختي على أساس أنها هي البديل بالفعل وتزوجها، يقول فما لبث إلا أيام فالظلم اللي سوته أختي يقول بدأ يظهر فيها. أول شيء يقول ظهر فيها طلع معها سرطان في الدم، وثاني شيء أن بعد ما ظهر فيها السرطان في الدم بدأت الأمراض والمعالجة بالكيماوي تظهر على آثارها، تظهر على جسمها وعلى وجهها. الزوج سرعان ما تخلص منها وتركها، ويقول مو بس هذا، يا ليت هذا اكتفى بهذا، يقول حتى أخوي صار التماس كهربائي وهو قاعد بشقة مع أصحابه، فاحترق أخوي حرق كامل في كل جسمه، يعني مو حروق من الدرجة الثالثة ولا الرابعة، حرق من الدرجة الأولى اللي سبب تشوه كامل في حياته. تقول واستمر أخوي على هذا التشوه 3 سنوات وبعدها مات، وأنا استمر بي الحال في سرطان، أنتقل من مستشفى إلى مستشفى ومن عيادة إلى عيادة. أما الأخت اللي طلقت بسببنا فالله سبحانه وتعالى أبدلها زوج أحسن من هذا الزوج، بل إنسان له مكانة كبيرة ومرموقة، والله سبحانه وتعالى طاها وجازها. يعني هذه بعض القصص اللي أنا قرأتها في المنتديات. قصة أخرى لشخص آخر يقول أنا كان عندي مزرعة وهذه المزرعة كانت كبيرة وكان بجنبي مزرعة صغيرة، يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، لكن نظرا لأنها لو دخلت هذه المزرعة مع مزرعتنا يمكن صار عندنا مساحة أكبر وصار عندنا يعني منظر أحسن وصار عندنا حتى نكون على زاوية على الأقل ولنكون على الشارع الرئيسي. يقول فحاول هذا الولد، يقول حاول الوالد بصاحب هذه المزرعة الصغيرة أن يبيعها فما رضى. يقول فما كان من الوالد، وإحنا طبعا يقول في قرى، فما كان من الوالد إلا أن جاب له شهود 2 ودفع لهم أموال وطلب منهم أن يشهدوا لوالدي على أساس أن هذه المزرعة هي مزرعة لنا وليست لفلان. خاصة يقول إحنا في القرى لا يوجد عندنا صكوك شرعية في كثير من القرى، وإنما هي بالتوارث. يقول فرحنا أمام المحكمة الشرعية ومماطلة وشهود وروح وتعال، وبعد يقول سنة كاملة من المماطلة ما بين أبوي وما بين مساكين ورثة صاحب المزرعة الصغيرة اللي قاعد يتباكون أمام القاضي أو يبكون أمام القاضي ويقسمون بالله إيمان أن المزرعة لهم، لكن القاضي يعني البين على المدعي واليمين على من أنكر، فما كان من القاضي إلا أن حكم لصاحب المزرعة الكبرى أن يضم المزرعة الصغرى له بشهادة الشهود أن هذه جزء من أرضهم وهذه أرض مقتطعة لهم. فبالفعل أخذها الإنسان وخسر الورثة هذه المزرعة اللي كانت هي تقريبا يعني وسيلة معيشتهم. يقول الولد فأول ما دخل أبوي الأرض إلى أرضنا كأن الله سبحانه وتعالى أرسل الدود والأمراض على مزرعتنا. يقول سبحان الله من أول سنة دخلت علينا هذه المزرعة الصغيرة دخل علينا الشؤم. يقول والله العظيم مزرعتنا ما أنتجت شيء، وبدأت تخرج الديدان وبدأت تخرج الآفة والآكلة في الزرع. يقول لا قمح لا زرع لا خضرة لا فواكه، كأنها سبحان الله أصابتها لعنة من الله سبحانه وتعالى. ويقول الحشرات بدأت تنتشر في مزرعتنا بشكل غير طبيعي. تكلف الوالد أموال طائلة من أجل زراعتها وحرثها وريها وسقايتها، لكن في النهاية ما تحصل الوالد على شيء. يقول ومو بس سنة، السنة الثانية نفس الشيء، السنة الثالثة نفس الشيء، كأن دخول المزرعة التي أخذناها بالظلم دخلت علينا لعنة وحسرة. يقول ما كان الوالد بعد 3 سنوات إلا أن رجع المزرعة لأهلها وتأسف منهم وأعطاهم أموال وأقر بأن المزرعة تنازل فيها لهم، طبعا هو يقر أمامهم أنه تنازل في المزرعة لهم. يقول الولد هذا والله العظيم بعد ما رجعت المزرعة إلى أصحابها صارت تنتج أحسن إنتاج في القرية كلها، لأن هؤلاء عاشوا ظلما في فترة من الفترات. طبعا القصص كثيرة. قصة رابعة بعد إن شئت أزيدكم، قصة رابعة أزيدكم بعد عن الظلم. شاب يقول كان عندنا شاب معانا في الثانوية العامة، وكان هذا الشاب متفوق، وحصل بيني وبينه يعني إحنا نقول تاتش ولا خصومة بيني وبينه، واستمرت هذه الخصومة، وإحنا بالإضافة لذلك فينا نوع من الغيرة من هذا الطالب المتفوق. ولما شدت المشاجرة بيني وبينه قلت والله العظيم ما أنساها لك أوريك أنا. وكان هذا الشاب اللي تشاجر مو المتفوق كان يتعاطى الحشيش، فقال أنا أوريك. وبالفعل لما قربت امتحانات الثانوية العامة، ويقول أول يوم من أيام امتحانات الثانوية العامة بلغت أنا إدارة المخدرات على أن يوجد معنا في المدرسة شاب، هذا الشاب هو اللي يوزع علينا الحشيشة ويعطينا الحشيشة، وهذا تفضلوا هذه الحشيشة. ويقولوا بالفعل إحنا قمنا لما دخل الاختبارات يقول أخذنا حشيشة وحطيناها في شنطته اللي هو حاطها برا، فبالفعل يقول يت الجهزة الأمنية وطلبوا الولد بالاسم، وولد متفوق وذكي ومعروف بأخلاق النزيهة. يقول لما سحبوا الطالب قالوا لا أنت متهم بتوزيع تعاطي المخدرات، فحصوا دم الولد ما تعاطى مخدرات، قالوا لا أنت ما تعاطى أنت موزع ومروج. فتحوا شنطته فوجدوا في شنطته أكثر من حبة من حبوب التخدير، وجدوا فيها نوع أنواع من السجائر اللي يخدر، وجدوا فيها أنواع من الحشيش، يعني مرتبين للجماعة ظلم يعني مو سهل. فوجدوها كلها في شنطته فأخذوه وحالوا إلى التحقيق. والولد بما أن ليس له سابقة يعني قد يكون أخذ جزاء مخفف، لكن اللي يريد الشباب هو إخراج هذا الشاب من دائرة الامتحانات في الثانوية العام. وبالفعل رسب هذا الشاب في هذه السنة وما دخل إلى الاختبارات، وبعد ذلك ظل الولد لمدة سنتين ما يدخل الاختبارات. وبعد هذا يعني بدأ جزاء الظلم يظهر على هؤلاء الناس. يقول نفس الشاب يقول والله العظيم بعد سنتين أول ما ظهر علي أثر الظلم أن أصابني حادث، يقول والحادث أدى إلى قصم في ظهري، انكسر ظهري وأصبح معي شبه الشلل. رحت للولد وطلبت منه المسامحة ورفض، ويقول بعد هذا الله سبحانه وتعالى عاقبني بعقوبة أخرى، أصابني حادث آخر فبترت يدي، وبعدين بترت رجلي من أثر الحادث إيدي ورجلي. يقول وأنا إلى الآن أخاف أن العقوبات تأكل جسمي كله، وهذه في الحقيقة عاقبة الظلم المعجل غير المؤجل. في الحقيقة يعني إحنا في غنى عن أن أكثر لكم أنا من القصص في هذا الباب، فالقصص حقيقة كثيرة في هذا الباب. قصص الظلم كلها تؤدي في النهاية إلى أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم. من أبواب المناهي الشرعية كذلك المتعلقة في الظلم أن الإنسان لا يأكل أموال الناس بالباطل، وخاصة إذا كان هؤلاء الناس أيتام أو أطفال أو صغار، كما قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على المنبر: أحرج مال الضعيفين اليتيم والمرأة. لذلك احنا نحذر كذلك الناس، مع الأسف شاهدنا في كثير من الناس في القرى وفي البوادي وغيرهم إذا مات الميت خلاص لفوا فلوس الحريم وكلوا أموالهم وما عطوهم شيء. حتى يعني أذكر طالبة كانت تقول تدرس عندي في الجامعة، كانت تقول والله العظيم ميراث الوالد ما شفنا منه شيء نهائيا، الوالد عنده بيوت وعنده عقارات وعنده عمارات، يقول كل ما قلنا قال أخوكم الكبير هو أدرى بمصلحتكم. وقام الأخ الكبير جزاه الله خير ولف الحلال كله، وصار هو مسؤول عن الحلال ويقط علينا المقسوم كل شهر شيء بسيط يعني، وباقي الأموال والفلوس كلها عند الكبير ولا ندري عنه، وكل ما قال أخوكم الكبير أدرى مصلحتكم. ما يصير يعني، هذا ما ينبغي. ينبغي أن يؤتى الناس حقوقهم، إذا أعطيت الناس حقوقهم بعد ذلك قل لهم تبون أنا أستثمر لكم، تبون أشتغل لكم في فلوسكم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرجوا عليكم مال الضعيفين اليتيم والمرأة. المرأة ضعيفة خاصة يعني في ظل وجود العادات والتقاليد ما تستطيع أنها تتدخل أو تطلب، وخاصة إذا كانت المرأة دون السن القانوني الآن 21 سنة، فمن الطبيعي أن أحيانا الولد الأخ الكبير يأخذ توكيل أو الأم تأخذ توكيل ثم تعطي توكيل بعد ذلك الأخ الكبير فيستولي على الأموال ويستولي على الثروة، ولا تحصل بنات من ميراث والدهم على شيء. وهذا احنا نتكلم في المدن، فما بالك الناس اللي في القرى وفي الهواجر وفي البوادي، هذا مو ما تشوف أصلا ما طول شيء أصلا من الميراث إلا أن يكون الأهل يعني أو الأخوة أو الأخوة أو الأولاد أو الورثة فيهم دين فيرأفوا بحالها. ولذلك يقول العلماء يحرم أكل مال اليتيم، وكذلك يحرم أكل أموال النساء بغير حق، فالذين يأكلون هذه الأموال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم، وقال الفقهاء ليس للإنسان أي القائم على هذا المال أن يأخذ من هذا المال إلا بقدر الحاجة، وعليه أن يستثمر هذا المال فيما يعني يستثمر هذا المال فيما يعود على الأيتام أو يعود على المرأة بالخير والنفع. كذلك من أبواب المناهي الشرعية الوساطة للظلمة، وهذه مع الأسف شفناها كثير أن الظالم أحيانا يقع، فإذا وقع الظالم في زعولة ما يبقى إنسان مسؤول ولا إنسان وجيه ولا إنسان له كلمة مسموعة إلا استخدم وجاهته وسلطته ونفوذه لإخراج هذا الظالم. فما بالك إذا كان الظالم هذا سكران، ولا إذا كان الظالم هذا زاني، ولا إذا كان الظالم هذا متعدي على الخلق. يعني مع الأسف أن يشفع هؤلاء الوجهاء والأمراء والكبراء في مثل هؤلاء الناس الساقطين، يعني هؤلاء يدنسون سمعتك أصلا أن تتوسط بهم. فلا يجوز الإنسان أن يخاصم في إثم، ولا تكن للخائنين خصيما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. يعني من تكلم في ناس بغير وجه حق حبسه الله تعالى في عصارة وأوساخ أهل النار حتى يأتي بالبرهان على صدق كلامه. قالت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق أو بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. ذلك أنا كذلك نبه الأخوة المحامين، الأخ المحامي، ما يجوز لك إذا رأيت أن وكيلك أو الإنسان الذي جاء يوكلك رأيته على باطل وعندك الأدلة أنه على باطل، أنك تتمادى معه في الباطل وتحاول أن تقلب له الباطل حقا وتحاول أن تساعده في ذلك. ما يجوز، أنت بهذا تكون متعاون على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بشر وأنتم تختصمون عندي. يمكن المحامي لما يأتي يكون أبلغ بالحجة وأكثر فصاحة وأقوى بالبيان من الإنسان الآخر اللي مسكين ما عنده محامي ولا حد كتب له مذكرة، فلعله تنقلب الحقائق أمام القاضي فيقضي لصاحب الحق بباطل ويقضي لصاحب الباطل بالحق فيدفع الحق لأصحاب الباطل. قال صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، يعني أقضي له سيأخذها زقوم وسيحترق بالنار بهذا الحكم أو بهذا القضية. ذلك أنبه مرة أخوة وشدد على أخواني المحامين، وأن الإنسان لا يدافع ولا يكون للخائنين خصيمة. إذا جاء لك إنسان ويريد هذا الإنسان أن يأخذ باطل مقابل أن يدفع لك مال على أنك أنت تبحث عن ثغرات في القانون أو أن تقف معه أو أن تصيغ له مذكرة أو غيره، أو يريد الانتقام من الناس بالباطل أو غير ذلك، عليك أن تنصحه وأن توجهه وأن تعف نفسك وترفع نفسك من أن تأكل أموال الناس بالباطل أو تكون مع الناس شريكا معهم في الباطل. وهذا الظن إن شاء الله في حال كثير من الأخوة المحامين أنهم لا يقومون إن شاء الله تعالى إلا بالحق. ولذلك قال العلماء: من خاصم في باطل ليدحض به حقا أو ليقتطع حق مسلم فهو آثم ويستحق غضب الله وسخط الله تعالى. ومن فعل ذلك كانت فيه خصلة من النفاق، لأن المنافق إذا خاصم فجر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: حكموا على الناس في الدنيا حسب الظاهر. لكن هذا الحكم قد لا يكون صحيحا في واقع الأمر، ولذلك فهو لا يغير الواقع، يعني القاضي يحكم للناس حسب ما ظهر له، لكن هذا لا يغير من الحق، أن الحق مع الناس الذين حكم عليهم، لا يغير من الحق شيئا، وعند الله تعالى تجتمع الخصوم فيوفي كل ذي حق حقه وهم لا يظلمون. كذلك من المناهي الشرعية ما يسمى بظلم المعاهد والذمي. طبعا عندنا احنا اقسام بالنسبة لغير المسلمين، عندنا معاهد وهو انسان الذي له عهد، عندنا الذمي، وعندنا المحارب، وكل واحد من هؤلاء الاقسام الثلاثة له احكام الخاص بها. لكن المحارب عموما يعتبر يسمى محارب، لكن يعني بيننا وبينه الحرب. المعاهد والذمي هؤلاء اذا كان الانسان بين، يعني كان محاربا لكن اتفقنا على أن يكون بيننا وبينه هدنة، يسمى معاهدا. الذمي الذي ارتضى أن يدفع الجزية هذا الإنسان وارتضى بأحكامنا وقوانيننا وتشريعاتنا أن تجري عليه واحترم هذه التشريعات ولم ينقض الميثاق الذي بيننا وبينه، لذلك على الإنسان أن يحترم العهد الذي بيننا وبين الآخرين، وكذلك أن يحترم الذمة، يعني الميثاق الذي أعطيناه للإنسان بمقابل ما دفع لنا من جزية. وعلى الإنسان أن لا يغدر، فليس من طبع أهل الإسلام الغدر، خاصة إذا كان الإنسان لم يظهر منه عداوة ولا أذية للمسلمين ولم يكن محارب ولم ينقض العهد ولا الشروط، وإنما التزم يعني أنظمة وقوانين التي اشترطناها عليه في أحكام الذمة وأحكام العهد. جاء عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيء بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يكون حجيج مسلم وينتصر لغير مسلم لأن المسلم ظلم غير المسلم. من يكون مع غير المسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حجيجه، يعني أنا سأكون مع هذا الإنسان أحاج وأخذ له الحق من أبناء المسلمين. وجاء أن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما مر على أناس من الأنباط، وهؤلاء الفلاحين اللي كانوا في الشام، مر على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال ما شأنهم؟ قالوا حبسوا في الجزية. فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يا ويلهم الذين يعذبون الناس في الدنيا، فإن الله توعد بأن يعذبهم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.